إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتاب الإمام من صحيحه: باب أي الإسلام أفضل. باب بالتنوين، أي الإسلام أفضل. وهذه الترجمة مأخوذة أيضا من الحديث، لأن في الحديث كما سيأتي أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بما ورد في الحديث. وهذا ما قلناه كثيرا، من أنه يندرج تحت التراجم الظاهرة والتي تكون مطابقتها أو مطابقة الحديث الوارد تحتها لها مطابقة ظاهرة ليس فيها خفاء. وهو استعمل لفظ السؤال الذي سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام فجعله ترجمة وعنوانا للحديث. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد ابن يحيى ابن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة. طبعا أبو بردة الأول غير أبي بردة اللي هو الجد. عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا أي الصحابة أو بعضهم: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده. قول البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد ابن يحيى ابن سعيد بن القرشي، هذا من شيوخ البخاري الثقات، وأبوه يحيى ابن سعيد هو الذي يقال له القرشي ويقال له الأموي، وهو أيضا من الثقات، وهو هنا يروي عن أبيه. إذن هو يروي عن يحيى ابن سعيد الذي هو أبوه، فيحيى ابن سعيد هذا يعد قرشيا أمويا، أمويا أي من بني أمية. لكن هناك في هذه الطبقة أكثر من رجل يسمى يحيى ابن سعيد وكلهم مشهورون، وإنما يتميز ذلك بالشيوخ والتلاميذ. فمن هؤلاء مثلا ممن هو في طبقة والد شيخ البخاري اللي هو يحيى ابن سعيد القرشي الأموي، من طبقته يحيى ابن سعيد القصار. تعلمون أن يحيى ابن سعيد القصار من شيوخ الإمام أحمد ابن حنبل، وإذا لاحظ أن الإمام أحمد من شيوخ البخاري. إذن الإمام أحمد من طبقة من؟ من طبقة سعيد ابن يحيى ابن سعيد الأموي. فيحيى ابن سعيد القطان هذا يعد من طبقة أبيه، من طبقة يحيى ابن سعيد الأموي، كلاهما من زمن واحد. وهذا أشد ما يقع فيه اللبس، أن يكون الراوي يشترك مع غيره في الاسم والاسم لبس والاسم الأب والطبقة أيضا. في الطبقة يعني في الزمن الذي وجد فيه، فهذا أشد ما يقع فيه اللبس، اشترك في هذه الأوصاف كلها، اشترك في الاسم وفي اسم الأب وأيضا في العصر الذي عاش فيه. فلو أن أحدهم متقدم والآخر متأخر فهذا لا يلتبس، هذا لا يلتبس. لماذا لا يلتبس؟ بمعرفتنا بالطبقة، وأن هذا مثلا صحابي وهذا تابعي فيتميز هذا. لكن حينما يكون الرجلان المشتركان في الاسم واسم الأب كلاهما من طبقة واحدة يقع هنا اللبس، وعلاجه يكون بالنظر في علم، في علم المتفق والمفترق، المتفق والمفترق، لأن علم المتفق والمفترق يعالج هذا الأمر. الرواة الذين يشتركون في الأسماء ولكن يختلفون في الأشخاص، كما قلنا مثالا على ذلك أكثر من مرة، عندنا مثلا أنس ابن مالك، عندنا أنس ابن مالك، هناك خمسة من الرواة كل منهم يسمى أنس ابن مالك، كل منهم يسمى أنس ابن مالك، منهم اثنان في الصحابة، أنس ابن مالك الأنصاري المعروف المشهور خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك أنس ابن مالك الكعبي، وهذا ليس له من الرواية إلا القليل، حديثان ثلاثة. فإذا جاء أنس ابن مالك أنظر هل هذا من الصحابة، يعني يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، أم هو من طبقة دون ذلك؟ فإن كان ممن يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام فينحصر الأمر في رجلين، إما أن يكون أنس ابن مالك الأنصاري الصحابي المعروف، وإما أن يكون أنس ابن مالك الكعبي. كيف نميز هذا؟ كلاهما صحابي، كلاهما صحابي، نعرف ذلك بالرواة عنهما أحيانا، لكن أحيانا يكون الرواة عنهما أيضا يشتركون في الرواية عن الرجلين. التابعي الذي روى عن أنس بن مالك الأنصاري يروي أيضا عن التابعي الذي يروي عن أنس بن مالك الكعبي، فكيف نميز ذلك؟ العلماء لهم طرق كثيرة، من أشهرها في مثل ذلك مراعاة الاختصاص، مراعاة الاختصاص. يعني إيه الاختصاص؟ الراوي إذا اختص بالرواية عن شيخ معين فغالبا لا ينسبه، غالبا لا ينسبه لكثرة ما يأتي على لسانه، لكثرة ما يأتي على لسانه. أما إذا كان مقلا من الرواية عن شخص ما فغالبا ما يذكره بنسبه ليميزه عن شيخه الآخر المعروف بالرواية عنه. وهذا يقع في مثل أنس ابن مالك هنا، لأن أنس ابن مالك خادم النبي عليه السلام الأنصاري كثير الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغالبا ما تجد الراوي عنه لا ينسبه، يقول حدثني أنس أو أنس ابن مالك هكذا. فلما يأتي في الأسانيد أنس ابن مالك الأنصاري، بخلاف ما كان الحديث، ما إذا كان الحديث عن أنس بن مالك الكعبي فتجد في الإسناد نسبته عن أنس بن مالك الكعبي، لأنه مقل من الرواية، فالراوي يريد أن يميزه عن غيره، لكنه أن غيره هو أنس بن مالك الأنصاري مشهور بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم في ذلك طرق متعددة. المهم أن هذا يعالج في علم المتفق والمختلف. فعندنا من طبقة يحيى ابن سعيد القرشي الأموي يحيى ابن سعيد القطان. لكن كيف عرفنا أن هذا الحديث ليس من حديث القطان؟ طبعا لأنه هنا نسبه قرشيا، هذه واحدة. الثانية أن يحيى ابن سعيد القطان ليس له ابن اسمه سعيد يروي عنه العلم، فمن هذه الحيثية تميز الأمر، وعرفنا أن المذكور في الإسناد ليس يحيى ابن سعيد القطان، إنما هو يحيى ابن سعيد القرشي الأموي. وهناك أيضا يحيى ابن سعيد آخرون، ولكنهم يسهل التمييز بينهم لكونهم ليسوا من طبقة صاحب حديثنا هذا. من هؤلاء يحيى ابن سعيد الأنصاري، وهذا من صغار التابعين، يروي عن الزهري ويروي الزهري عنه. وعندنا يحيى ابن سعيد التيمي أبو حيان، هذا أيضا من طبقة متقدمة عن صاحبنا صاحب هذا الحديث. إذن حينما أنا أنظر في سنة وأجد أن في الإسناد راويا هذا الراوي يشترك اسمه مع اسم عدد من الرواة، لابد ابتداء أن أنظر هل يحيى بن سعيد الذي في إسنادنا هذا هو القطان أم الأنصاري أم القرشي الأموي. وكل ذلك يتبين بعلم المتفق والمفترق. تلاحظون أنني حينما عالجت هذه المسألة لم أقل إن يحيى بن سعيد المذكور هو القرشي أو الأموي لأنه قد خرج له البخاري، لأن كون البخاري خرج له هذا نتيجة القواعد التي ذكرناها الآن. يعني البخاري نظر في هذا الأمر وعرف من خلال القواعد والضوابط المتعلقة بعلم المتسق والمفترق أن المذكور هو الأموي، واضح؟ لكن نحن نريد أن نتعلم هذه القواعد التي بنى عليها الإمام البخاري، أما النتيجة فبطبيعة الحال إنما وصل إليها البخاري بعد أن أعمل تلك القواعد وتلك الضوابط التي نص عليها العلماء عليهم رحمة الله تعالى في علم المتفق والمفترق. حينما نقول علم المتفق والمفترق فنحن ما زلنا في علم الحديث، نحن ما زلنا في علم الحديث. ليه؟ لأن علم المتفق والمفترق أحد علوم الحديث، وكل من كان عنده كتاب في مصطلح الحديث يجد في هذا الكتاب باب اسمه علم المتفق والمفترق، أو نوع المتفق والمفترق، فهو نوع من أنواع علوم الحديث، لأن علم الحديث عبارة عن علوم متعددة، هذه العلوم يتشكل منها علم الحديث. قال حدثنا أبي، يعني يحيى بن سعيد القرشي الأموي، قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة. أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة. أبو بردة الأول اسمه بريد، اسمه بريد، وأبو بردة الجد ليس طبعا هو اللي هو صاحب الحديث، فصاحب الحديث اسمه بريد، صاحب الحديث اسمه بريد. أما أبو بردة اللي هو الجد اسمه عامر، اسمه عامر، وهو من أبناء أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. عن أبي موسى، من أبو موسى الأشعري؟ اسمه عبد الله ابن قيس، عبد الله ابن قيس. إذن أبو بردة ابنه اسمه إيه؟ عامر ابن عبد الله ابن قيس. لكن قلما يأتي أبو موسى الأشعري في الأسانيد إلا بكنية، قلما يأتي عبد الله ابن قيس، يعني قلما يأتي باسمه، وهذه عادة، يعني عادة الرواة، وهذا دائما وأبدا ينصح طالب العلم أن يقرأ في الأسانيد كثيرا ليعرف كل راو كيف يذكر في الأسانيد وما عادة الرواة في تسميته. هناك من الرواة من دائما يذكر باسمه، قلما يذكر بكنيته، وهناك من الرواة من يذكر أكثر بكنيته دون اسمه، وأحيانا يذكر الراوي بنسبه أكثر من ذكره باسمه أو بكنيته كالجريري، واضح؟ وعندنا الزهري، تجد في الأسانيد كثيرا ما يأتي الزهري أو ابن شهاب، وقال لما يأتي في الأسانيد محمد ابن شهاب. قال لما يأتي في الأسانيد محمد ابن شهاب. كل هذا يعرف بكثرة القراءة للأسانيد والضربة على ذلك، فتعرف أن هذا الأمر أن هذا الراوي كثيرا ما يأتي بكنيته دون اسمه، وأن هذا كثيرا ما يأتي باسمه دون كنيته، بحيث إذا التبس عليك الراوي المذكور في الإسناد هل هو فلان أم فلان، فإننا نغلبها هنا العادة، نغلبها هنا العادة، فنقول هنا ذكر اسمه وفلان غالبا ما يذكر اسمه دون كنيته، بينما الآخر الذي يشتبه أن يكون هو إنما يذكر بكنيته دون اسمه، وهكذا. ومن يقرأ في كلام أهل العلم في الترجيح في مثل هذه المسائل يجد الكلام الممتع جدا في وسائل العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ترجيح هل الراوي المذكور في الإسناد هو فلان أم فلان. عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال قالوا أي قال الصحابة أو بعضهم يا رسول الله أي الإسلام أفضل، أي الإسلام أفضل؟ فأجاب النبي عليه السلام بقوله من سلم إلى آخره. فالسائل يسأل عن الإسلام فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بوصف المسلم، بوصف المسلم. ومن هنا أخذ الشراح أو الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى بأن قول السائل للنبي عليه الصلاة والسلام أي الإسلام أفضل، أي أي ذوي الإسلام أفضل، أي أي المسلمين أفضل، من باب إطلاق الإسلام على المسلمين، إطلاق الإسلام على المتصفين به. كما تقول مثلا أي الكرم أفضل، تقول مثلا كرم فلان، كرم فلان. فالسائل يسأل عن الكرم نفسه فأجابه بمن تحل بهذا الوصف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده. هنا نحن نذكر دائما وأبدا بأن حافظ إمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان دائما بعد باب أمور الإيمان ذكر أبوابا متعددة يذكر فيها يذكر هذه في هذه الأبواب أحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تتضمن أن الأعمال من الإيمان، وأنها وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن هذه الأبواب ما هي إلا تفصيل لما أجمله رحمه الله في أول كتاب الإيمان. فما محل الشاهد هنا؟ نعم، هو قال في الترجمة أي الإسلام أفضل، وذكر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الإسلام أفضل فقال من سلم المسلمون من لسانه ويده. محل الشاهد أن السائل سأل النبي عليه السلام أي الإسلام أفضل، وقوله أفضل أي أن الإسلام يتفاضل، وأن هناك من بلغ أعلى مراتب الإسلام وهناك من لم يبلغ تلك المرتبة، فما دام هناك أفضلية لبعض المسلمين دون بعض بل ذلك على تفاوت درجات الإسلام، وهذا يدل على أنه يزيد وينقص، وأنه قابل للتجزئة، قابل للزيادة والنقصان، قابل للزيادة والنقصان. ثم قول النبي عليه الصلاة والسلام في جواب ذلك السائل من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقد علمنا أن كون المسلمين يسلمون من هذا المسلم من لسانه ويده فهذا عمل للجوارح أم عمل للقلب؟ عمل للجوارح، وهذا يدل على أن أعمال الجوارح داخلة فيه الإيمان. ونذكر بما نقول دائما وأبدا من أن الإمام البخاري وطائفة من أهل السنة رحمه الله تعالى لا يفرقون في بين الإسلام والإيمان، ويحملون كثيرا من الأحاديث الواردة في الإسلام على الإيمان والعكس أيضا، والعكس أيضا، ونحن ذكرنا ذلك سابقا وقلنا إن الإسلام والإيمان كلمتان إذا اجتمعا تفرقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا طبعا مش فاهم القصة دي خالص، يعني وحدة وطنية، يعني إذا اجتمعا تفرقا وإذا تفرقا اجتمعا. إيه معنى الكلام ده؟ ده راجع إلى طبيعة اللغة العربية، هذه اللغة العظيمة التي يحتمل اللفظ فيها معاني كثيرة، وهذا لا تكاد تجده في غير اللغة العربية، بل أحيانا في اللغة العربية تجد اللفظ يطلق تارة على المدح وتارة على الذم، ويطلق تارة على معنى وتارة على ضده، ويطلق اللفظ الواحد على معاني كثيرة، وهذا موجود في القرآن. يعني الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. طب من الناس الأولانيين ومن الناس الثانيين؟ وهل يستقيم أن يكون الناس الأولانيون هم المذكورون آخرا؟ إذن هنا الكلام غير معقول. قال لهم الناس إلا الناس، يعني هم قالوا لأنفسهم، هذا ليس معقولا. وإنما الذين قال لهم الناس أي المنافقون، إن الناس أي كفار مكة قد جمعوا لكم، أي كفار مكة. إذن هذا لفظ واحد وأطلق كما ترى على أكثر من معنى. لفظ الماء يرد بمعان كثيرة، منها ماء البحر وماء النهر وماء الورد وماء المطر وماء الرجل، كل هذا يسمى ماء، كل هذا يسمى ماء، وإنما يميز بين هذا وذاك من خلال السياق، من خلال السياق. أيضا يعني مثلا كما ذكرنا في اللقاء السابق، يقول الله عز وجل: النجم والشجر يسجدان. النجم والشجر يسجدان. النجم هو الشجر الذي ليس له ساق، زي البطيخ ونحو ذلك، يعني الذي ينبت على الأرض ليس له ساق، والشجر هو ما له ساق، هو ما له ساق. فيخبر الله عز وجل بأن كل ذلك يسجد له سبحانه وتعالى. فهذا حيث جاء اللفظان في سياق واحد، حيث جاء اللفظان في سياق واحد، فهذا يعنى به معنى وذاك يعنى به معنى آخر. لكن إذا أطلق الشجر هكذا من غير أن يقرن به النجم، فيطلق حينئذ ويراد به ما له ساق وما ليس له ساق، وهذا باب طويل. ثم قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: باب إطعام الطعام من الإسلام. باب إطعام الطعام من الإسلام. وفي نسخة وهي للأصيل من الإيمان، يعني في بعض نسخ البخاري وقع فيها باب إطعام الطعام من الإيمان، وهذا ليس فيه فرق كما شرحنا، من أن لفظ الإسلام ولفظ الإيمان عند البخاري يطلقان بمعنى واحد. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نلاحظ أن هذا الحديث الذي خرج البخاري تحت هذا الباب ورد فيه أيضا سؤال سائل للنبي صلى الله عليه وسلم كنحو ما ورد في الباب المتقدم، وهو أن سائلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الإسلام خير؟ فلماذا لم يترجم له البخاري بلفظ السؤال كما فعل في الترجمة المتقدمة لما سأل السائل في النبي عليه الصلاة والسلام أي الإسلام أفضل؟ قال البخاري أي الإسلام أفضل؟ قال البخاري أي الإسلام أفضل؟ وهنا سأل السائل النبي عليه الصلاة والسلام أي الإسلام الخير؟ فقال البخاري فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن تطعم الطعام إلى آخره. فقال البخاري إطعام الطعام من الإسلام. فلماذا لم يقل باب أي الإسلام خير كما فعل في الترجمة المتقدمة؟ هذا له فائدتان. الفائدة الأولى وهو التفنن. في حاجة ما في العلم التفنن. إيه التفنن دوت؟ يعني التنوع في التأليف. ما يمشيش على صنبة واحدة ولا على قاعدة مضطربة، وإنما يغير ليذهب الملال عن القارئ. إحنا في العصور المتأخرة للأسف عندنا هذا الأمر. عندنا في التأليف نظام الأكاديمي البحث المرتبط بالحرفية وملاحظة حرفية النص للمعنى المستنبط منه. ولهذا نجد عندنا الموسوعات، موسوعات في الحديث، موسوعات في الفقه، موسوعات في اللغة إلى غير ذلك. وهذه الموسوعات يقصد منها الجمع فقط، مجرد جمع مادة يستعان بها أو يستعين بها الباحث لاستخراج العلم. بمعنى أنا كرجل باحث في الحديث أريد أن من يجمع لي المادة المتعلقة بموضوع ما من موضوعات الحديث، أجد في مثل هذه الموسوعات بغيط، أجد في هذه الموسوعات بغيط. لماذا؟ لأنهم يجمعون لي النصوص المتعلقة بقضية واحدة أو موضوع واحد في مكان واحد، ثم أنا أعمل بعد ذلك عقلي وفهمي لاستخراج العلم من تلك النصوص. فهذه الموسوعات ليس فيها فائدة إلا هذا، مجرد الجمع والضم. لكن هؤلاء الأئمة القدامى كالبخاري وغيره من أئمة العلم لم يكن يريدون فقط من هذه المؤلفات الجمع فقط، بل يريدون الجمع وأيضا إثباء الفائدة المستخرجة والمستنبطة من هذا من هذه المادة المجموعة. فهو يعينك على الفهم ويعينك على الاستنباط ويفتح لك أبواب استخراج المعاني من الأحاديث. فلو أن كل حديث عامله معاملة الحديث المتقدم فيذكر السؤال كترجمة، فهذا كل الناس يحسنونه، هذا كل الناس يحسنونه. ولكنه يريد أن يغير وأن يبين لك أن هذا الحديث الآخر فيه معنى ليس موجودا في الحديث الأول، ليس موجودا في الحديث الأول، وهو أن إطعام الطعام وإقراء السلام على من عرفت ولم تعرف هو داخل في جملة الإسلام، وهذا معنى لا يعرف من الحديث السابق، لا يعرف من الحديث السابق، إنما يعرف من هذا الحديث الخاص. فأراد أن يبين لك ما تميز به ذلك الحديث وما انفرد به من معنى فجعله كترجمة، وإلا فالحديثان يشتركان في أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإسلام عن أفضل الإسلام أو عن خير الإسلام، ولكن في جواب النبي عليه الصلاة والسلام للسائل الثاني فائدة زائدة عن جوابه للسائل الأول. فهذا أراد البخاري عليه رحمة الله تبارك على أن يبينه للقارئ، ليس مجرد جمع مادة. يعني احنا عندنا في الموسوعات يقول مثلا لما بيجمع مادة مثلا في التوحيد فيقول مثلا باب وصف الله عز وجل بالقوي، فهذه كل حديث ورد فيه لفظ القوي، باب وصف الله عز وجل بأنه استوى على العرش، فيأتي بالأحاديث التي تدل على هذا المعنى إلى آخر أوصاف الله عز وجل بذلك. هذه مادة تجميعية، هذا مجرد جمع كويس مفيد، ولكن العلماء كانوا يتعاملون برقي، هذه المادة المجموعة يتعامل معها كل الناس المبتدئ والمنتهي. أما أن ترقى بهذه المادة وتستخرج منها المعاني الشرعية فهذا ما لا يعطيك إياه إلا من هو مثل الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. يقول البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا عمرو ابن خالد، نعم ابن جنيه، قلنا ابن جنيه مثل الأرض، حدثنا عمرو ابن خالد وهو الحراني ويقنى أبا الحسن وهو أيضا من الثقات، حدثنا الليث، الليث مين الليث ده؟ عندنا مين الليث؟ الإمام الليث ابن سعد فقيه مصر رحمه الله تعالى، نعم فقيه مصر رحمه الله تعالى. هناك ليث آخر يسمى الليث ابن أبي سليم وهو في طبقة قريبة من طبقة الليث ابن سعد ويشتبه على بعض الناس، لكن هنا يأتي المحك، وهو أن الليث ابن أبي سليم غالبا ما يأتي منسوبا فلا يقال الليث هكذا غير منسوب، إنما يأتي الليث ابن أبي سليم منسوبا بخلاف الليث ابن سعد فيأتي منسوبا وغير منسوب، يأتي منسوبا وغير منسوب. طبعا كونه في صحيح البخاري بطبيعة الحال يفيد أنه الليث ابن سعد، لأن ليس ابن سعد ثقة من فقهاء مصر رحمه الله، بينما الليث ابن أبي سليم فهو ضعيف الحفظ. عن يزيد، يا هذا مسعد جدا، يزيد هذا إذا فتحت أي ترجمة أي كتاب من كتب الرجال تجد مئات الرواة يسمون يزيد، مئات الرواة يسمون يزيد، لكن خذها قاعدة، هذا الإسناد إسناد مصري، تلاحظ أنه الليث فمن فوقه من علماء مصر، وهذا الإسناد يأتي كثيرا، يأتي كثيرا. فأولا عرفنا أن الإسناد مصري فيزيد بلازم يكون إيه؟ مصر، يبقى حصرناهم في المصريين. ثم وجدناه يروي عن أبي الخير اللي هو مركز بن عبد الله، وهذا مصري ومن أشهر من يسمى زيدا ويروي عنه، يسمى يزيدا ويروي عنه اللي هو مين؟ يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب وهو من فقهاء مصر أيضا، وكل هؤلاء من الثقات. عن أبي الخير واسمه مرثد ابن عبد الله وهو من التابعين الثقات، عن عبد الله ابن عمرو وهو أيضا مصر، لأن عبد الله ابن عمرو أيضا هو كان من أهل الحجاز ولكنه سكن مصر، وذكرنا ذلك في لقاء سابق لما قلنا إن أباه هو الذي فتح مصر اللي هو اسمه إيه؟ عمرو ابن العاص رضي الله عنهم جميعا. فطبعا لما فتح أبوه مصر استوطنوا مصر، استوطنوا مصر، فهذا إسناد عدد من أسانيد المصريين وهي من الأسانيد الصحيحة لأهل مصر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ تعالوا بنا نتأمل هنا. طبعا اختلف العلماء هل أفضل وخير مترادفان أم بينهما فرق، والكلام في ذلك يطول وأنا لا أرى فيه كبير فائدة. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، هنا سأل عن الإسلام كما سأل السائل الأول عن الإسلام. أما الأول فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من سلم، فأجابه بوصف المسلم. فلذلك قلنا إن قول النبي عليه إن قول السائل في الحديث الأول أي الإسلام خير، أي أي المسلمين خير، أي أي ذوي الإسلام خير. أما هنا فقال السائل أي الإسلام خير، فأجابه النبي عليه السلام بالأوصاف، بالإيه؟ بالأوصاف التي هي من الإسلام. فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. إذا هنا أي الإسلام خير معناه أي خصال الإسلام خير، معناه أي خصال الإسلام خير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام، فهذا من صفته المسلم الكامل الإسلام هو. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لأن الذي لا يقرأ السلام إلا على من يعرفه فهذا ليس من أوصاف المسلمين، إنما المسلم يسلم على كل من سلم عليه. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لكن طبعا هذا يستثنى منه البداء بالسلام لأهل الكتاب، لأنه ورد فيه أنه لا تبدأ أهل الكتاب بالسلام. لكن إذا سلم عليه سلاما فصيحا واضحا ليس فيه لبس فحقه وحق السلام أن ترد بمثلها أو بأفضل، لعموم قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول لو أن فرعون تبسم في وجهي لتبسمت في وجهي. هذا حق لا نزاع فيه، إنما السؤال فرع، إنما لا تبدأ الكتاب بالسلام، لا تبدأ الكتاب بالسلام، فلا تبدأه بقولك السلام عليكم، إنما إذا سلم هو وقال السلام عليكم ولم يقل السلام عليكم أو نحو هذه العبارات، لما قال السلام عليكم بعبارة واضحة فصيحة فحقه أن ترد عليه السلام، فتقول وعليكم السلام وإن كنت فهو أفضل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ ومغفرته ورضوانه كله، هذا دعاء. السؤال في ورق مش عايز اعتراض، ماشي. طيب هنا هذا الحديث الثاني احنا قلنا اسناده ايه؟ مسلم. اخرجه الامام مسلم، اخرج هذا الاسناد نفسه، ولكن ورد فيه اللفظ المتقدم في الباب في الحديث المتقدم. اخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن حريث وهو ايضا من الثقات المصريين عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو ان رجلا سال النبي صلى الله عليه واله وسلم اي الاسلام خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه. ولفظ في مسلم أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي المسلمين خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نحن نعلم أن هذا الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام من قوله من سلم المسلمون من لسانه ويده إنما هو جواب النبي عليه السلام على الراوي الأول صاحب حديث أبي موسى الأشعري، لأن لفظه كما وقع في البخاري أنهم قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا حديث، هذا لفظ حديث أبي موسى الأشعري. أما لفظ عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الجواب تطعم الطعام وتقرأ السلام
على من عرفت ومن لم تعرف، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ماذا فعل عمرو بن فرنك؟ جاء بجواب النبي عليه الصلاة والسلام الوارد في حديث أبي موسى الأشعري، فجعله في حديث من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. فهمت اللي حصل؟ نقول ثاني؟ طيب الله ينسي شوية. فإحنا عندنا حديثين في معناهما متقارب، حديثان معناهما متقارب. حديث أبي موسى الأشعري اللي هو ورد في الباب المتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الإسلام أفضل، فقال من سلم المسلمون من لسانه هو. هذا لفظ من؟ أبي موسى، رواية أبي موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الإسلام خير، فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إذن هما حديثان معناهما متقارب، ولكن كل حديث منهما له لفظ يخصه. فجواب النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري من سلم المسلمين من لسانه هذا، وجواب النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ماذا فعل عمرو بن خريج؟ روى حديث عبد الله بن عمرو فجعله بلفظ حديث أبي موسى الأشعري. حد فهم حاجة؟ موسن الثالثة تفسر. عندنا حديثان، أحدهما يرويه أبو موسى الأشعري والآخر يرويه عبد الله بن عمرو. في الحديثان هناك سائل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الإسلام أو عن خير الإسلام. في حديث أبي موسى الأشعري أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من سلم المسلمون من لسانه. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إذن هما حديثان نعم معناهما متقارب، والسؤال فيهما متقارب، ولكن جواب النبي عليه الصلاة والسلام في أحدهما يختلف عن جوابه في الآخر. فجاء عمرو بن خريج فروى حديث عبد الله بن عمرو، ولكنه جعل لفظه لفظ حديث أبي موسى الأشعري، فجاء بجواب النبي عليه الصلاة والسلام المتعلق بحديث أبي موسى الأشعري، فجعله جوابا للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو. فجاء فروى حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي المسلمين خير، فقال من سلم المسلمون من لسانه هو. إذا ركب حديثا من الحديثين، فهمتم الموضوع؟ ده بنسميه عندنا في علم العلل دخل عليه حديث في حديث، انثبتت عليه الأحاديث بتقارب معانيها، فدخل عليه لفظ في لفظ ورواية في رواية. وثبت في علماء الحديث كثيرا ما يقول فلان دخل عليه حديث في حديث أو متن في متن، وده بيسمى يكون تحت باب من أبواب علل الحديث. اسمه ايه؟ واحد بيقول ايه؟ اضطرار. يلا غير عشان الحضر قال على الديمان ده ان هذا مضطر، فقلت ان هو اضطراب. ده مش احنا اتحضرت دروس مصطلح الحديث؟ مين اللي قام مضطر؟ انت؟ انا؟ حضرتك؟ انت طبعا قرأت في فتح الباري، فلقيت الحضر الحجر يغفر على الديمان ده لان هذا مضطر. ما عرفت كمان جبت الديمان ده بقى، لا شك انه مضطرب، ولكن الاضطراب ليس هو العله، وانما هو سبب وقوع العله. انا اسالك عن العله. واحد قال قلب، واحد قال ادراج. يلا قلب. طيب غير، اذا في اثنين قلب واحد قال ادراج. ها قلب دخل عليه حديث في حديث. هذا اختلف العلماء في تفسيره، فمنهم من يجعله من صور الخلق ومنهم من يجعله من صور الإدراج. فالحمد لله كلاكم أو كلكم مصيب. من أهل العلم من يجعله من صور الإدراج، ومن أهل العلم من يجعله من صور الخلق، ولكنه من صور الإدراج أشبه. جعلوه من صور الإدراج أشبه، وتحليل ذلك وتفسيره يصوب. إذا الراوي عمل إيه؟ الراوي جاب جواب النبي عليه الصلاة والسلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري فجعله جوابا له في حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص. عمل له تركيبة كده. طبعا بعض الناس يقول لك ايه يعني انت برضك ابو موسى الاشعري سمع الحديثين. طبعا هذا كلام لا يقوله رجل يفهم الحديث, ولما هذا عند علماء الحديث يعد خطا. وان تساهلنا لصحه الحديثين اصلا فهذا امر اخر, لكن عندما ننظر الى دقه المحدثين هم يعدون ذلك من اخطاء الاسانيد من مدرج الاسناد من مدرج الايه الاسناد. وانا كنت عملت بحث في هذا النوع من انواع العلل في كتاب الاستادات, واردت ان انتزع بعض الامثله فاذكرها لكم. لماذا؟ حتى تتضح لكم الصوره, حتى تتضح لكم الصوره في هذا النوع الخفي الدقيق من علل الاحاديث. من ذلك مثلا حديث يرويه الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يترن بالقران. خلي بالك احنا بس بنتكلم عن علل متعلقه بالاساليب, لا بالمتون. المتون صحيحه, المتن ايه صحيح, ولكن هذه اخطاء اساليب لا تقبح في المتن. زي ما بنيجي نقول مثلا حديث الاعمال بالنيات لا يصح الا من حديث ايه عمر ابن الخطاب, صحيح, ولكن لا يصح الا من حديث عمر ابن الخطاب. بعضهم رواه عن انس بن مالك وبعضهم رواه عن ابي سعيد الخدري. العلماء قالوا هذا خطا, فبعضهم قال باطل ومنكر ولا اصل له. هل يقصدون ان حديث هنا هذا السند بعينه خطا؟ فهذا خطا في الاسناد لا تاثيرا له في المتن. ونحن كذلك نقول في حديث عبد الله بن عمرو هذا روايته بلفظ حديث ابي موسى الاشعري انه خطا في الاسناد لا تاثير له في المتن. لكن علماء الحديث يدققون حتى في الاسناد. وهذا الحديث ايضا الذي نذكره كمثال هو خطا الاسناد لا تعلق له بالمتن. حديث الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة: ليس منا من لم يتغن بالقران. العلماء قالوا هذا غلط, رواية هذا المتن بهذا السند غلط, انما الصواب ان هذا المتن ليس منا من لم يتغن بالقران اسناده الصحيح الذي يرويه ابن ابي مليكة عن ابن ابي نهيك عن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما هذا السند الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة فيروى به متن اخر شبيه بالمتن الاول, شبيه بالايه بالمتن الاول, ولفظه: ما اذن الله لشيء اذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقران يجهر به. ما اذن الله لشيء, ما اذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقران يجهر به. فهذا اللفظ هو الذي يصح روايته بالاسناد عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره. اما ليس منا من يتغنى بالقران فاسناده ابن ابي مليكة عن ابن ابي نهيك عن سعد ابن ابي وقاص. والاخطاء دي بتاتي في الغالب في المتون المتشابهه التي تندرج تحت باب واحد, لان اغلب الرواه كانوا يحفظون مثلا احاديث الابواب, مثلا باب معين فيحفظ كل الاحاديث الوارده في هذا الباب جمله واحده. فاذا اراد ان يحدث احيانا يلتبس عليه اسناد فيجعله لمتن من متون هذا الباب, وبينما هو لمتن اخر من متون هذا الباب ايضا, فيقع عليه هذا اللبس وهذا الادخال. فهذا يعرفه العلماء عليهم رحمه الله تعالى. من ذلك ايضا حديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. بعضهم رواه بإسناد عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا خطأ. الذي يروى بهذا الإسناد عبد الله بن الدينار عن ابن عمر حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبة. هكذا لفظه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبة. أما لفظ الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا تهب، فالصواب أنه من مراسيل الحسن البصري. الحسن البصري يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، لأن الحسن من التابعين، ولكن الراوي التبس عليه الأمر لكون الحديثين يتعلقان بإيه؟ بباب واحد. من ذلك أيضا حديث مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما عاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه. قال العلماء ليس هذا المتن، ليس هذا الإسناد إسناد هذا المتن، إنما هذا الإسناد يروى به متن آخر شبيه بهذا المتن، ولفظه ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله بها. إذن لما كان الحديثان متعلقان بأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام بأخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام، التبس على الراوي فجعل أحد المتنين روى أحد المتنين بإسناد المتن الآخر. من ذلك أيضا حديث يرويه شريك القاضي ابن عبد الله القاضي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة. قال العلماء ليس ذلك صوابا، إنما هذا الإسناد الذي يرويه الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إنما يروى به متن لفظه الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، هذا هو لفظ هذا الإسناد، لفظ المتن الذي يروى بهذا الإسناد. أما هذا المتن الذي جاء به شريك بهذا الإسناد هو متن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، فإنما يروى من حديث علي بن أبي طالب منقوصا عليه من كلامه وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الحديثين أو المتنين لما كان في باب واحد التبس ذلك على الراوي. من ذلك أيضا حديث زيد بن أسلم عن أبيه أسلم عن ابن عمر عن عمر أنه دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فوجده آخذا بلسانه وهو يقول لساني هذا أوردني الموارد. قال العلماء هذا هو إسناد ذلك الحديث. بعض الرواة اسمه أبو المغيرة القاص روى نفس المتن هذا بإسناد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق أنه أخذ بلسانه وقال لساني هذا أوردني الموارد. قال العلماء هذا خطأ كالدرقطني فيما يدل عليه كلامه في العلل، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل أنكر ذلك على أبي المغيرة القاص. قال العلماء إن هذا هذا المثل إنما يصح من حديث زيد بن أسلم بإسناده عن عمر بن الخطاب، أما إسناد إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق فإنما يروى به مثل آخر عن أبي بكر الصديق أيضا أنه قال الكذب مجانب للإيمان. فلما كان المتنان في باب واحد كلاهما في ذم الكذب وكلاهما في التحذير من اللسان وما يأتي منه من كذب وغير ذلك، فالتبس ذلك على الراوي لكون الحديثين في باب واحد، لكون الحديثين في باب زي حديث حديث يرويه قويصة ابن عقبة بإسناده عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشاة ميتة فقال للدنيا أهون على الله من هذه على أهله قال العلماء هذا خطأ كما قال ذلك الإمام مسلم والإمام أبو حاتم وأبو زرعة وابن رجب الحنبلي قالوا هذا خطأ إنما هذا المتن يروى بسند آخر وإنما هذا الإسناد الذي جاء به خبيث بن عقبة متنوه الصواب إسناده يرويه محمد بن مصعب القرطاني عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الإسناد قالوا هذا الإسناد إنما يروى به متن آخر سليم بالمتن الأول ولفظه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشاة ميتة فقال ألا انتفعتم بإهابها أي هل انتفعتم بهذا الجزء قالوا إنها ميتة يا رسول الله اللفظ غاب علي لكن هو اللفظ لكن يصنعه أنه خاص بحديث آخر أنت عايز دخلنا في ثلاث أحاديث مكفي حديثين ما على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها هذا هو اللفظ الصحيح ما على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها ماذا فعل الراوي لما كان الحديثان يشتركان في بدايتهما فالحديثان فيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بشاة ميتة لكن في الحديث الأول النبي عليه الصلاة والسلام قال للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها في الحديث الآخر النبي عليه الصلاة والسلام قال ما على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها فترى الحديثين مختلفين وإن كان يشتركان في بعض القصة فبعض الرواة هو محمد بن مصعب القرطاني التبس عليه الأمر فروى بهذا الإسناد المتن المتعلق بذم الدنيا وإنما الصواب أن هذا الإسناد يروى به المتن المتعلق بالانتفاع بإهابها واضح؟ أنا أردت أن أذكر هذه الأمثلة أولا لدقتها وخفائها ثانيا ليعرف طالب العلم مدى دقة المحدثين عليهم رحمة الله تعالى في معالجة الأسانيد وتمييز كل متن وكل إسناد له فليس معنى أن المتن صحيح نرويه بأي إسناد ولو كان هذا الإسناد ظاهره الصحة وإنما علماء الحديث يدققون فيميزون كل متن وكل إسناد يصح به ذلك المتن ونكتفي بهذا القدر وننظر في الأسئلة الواردة يقول السائل ما المانع أن يكون أبو موسى الأشعري سمع الحديث فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة أي صحابي يسمع أكثر من حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا وارد احنا قلنا أنه مش وارد لكن طيب أبو موسى الأشعري سمع الحديثين كما يقول ذلك السائل الواقع أن الصواب في السؤال أن يكون عبد الله بن عمرو الذي سمع الحديثين لأن الذي روي عنه اللفظان هو عبد الله بن عمرو لا أبو موسى الأشعري أبو موسى الأشعري روي عنه لفظ واحد وإيه اللي حصل؟ وفي حاجة؟ عشان الأخوة بتقول قبل الأذان يعني؟ قبلت بجد؟ لا أجلت بجد الصح؟ الذي روي عنه اللفظان هو عبد الله بن عمرو لا أبو موسى الأشعري فنقول أيضا إن احتمال أن يكون عبد الله بن عمرو سمع اللفظين من النبي وارد لكن مما يدفع ذلك الورود ويجعله ورودا ضعيفا جدا الأذان أصدق
الله أكبر الله أكبر
نقول مما يجعل هذا الاحتمال ضعيفا مع كونه واردا ان الراوي عن عبد الله بن عمرو في الحديثين هو يعني ابو الخير يروي عن عبد الله بن عمرو الحديث ويرويه عن ابي الخير يزيد بن ابي حبيب فيستبعد جدا ان يكون النبي عليه الصلاه والسلام سمع منه عبد الله بن عمرو الحديثين ثم لم يسمع منه الحديثين الا رجل واحد ثم لم يسمعهما من هذا الرجل الواحد الا رجل واحد هذا امر في غايه البعد. بعض الأسئلة عشان أنا عصرت الإخوة اللي هم بيجوا من أماكن بعيدة وأيضا المصلين يعني لا نبجرهم. هل يوجد كتاب يضم أسانيد كل بلد على حدة؟ طبعا فيه. طبعا عندنا مسند الثانيين للطبراني هذا متعلق بالثانيين. ثاني حاجة في المسند دخل الإمام أحمد هم رتبه على بسم الله الرحمن الرحيم المسانيد مسانيد الصحابة ولكنه يميزهم فحديث أهل الشام على حدة وحديث أهل مكة على حدة وحديث أهل المدينة على حدة وهكذا. أبو بردة الذي في الذي هو ابن أبي موسى الأشعري هو جد أبي بردة اللي هو بريد جده. طيب وإن كان كذلك فهل يكون عبد الله الذي في الإسناد يكون يروي عن أبيه؟ لا هو ما لا يروي عن أبيه إنما هو اسمه أبو بردة بن عبد الله ذكر اسمه أبيه لكن أباه ليس راويا للحديث وما المانع يروي الراوي عن جده؟ أنت ما شفتش جدك ولا إيه؟ كلنا رأينا أجدادنا. هو الخفية ومدى صحتها ومعنى الشهوة الخفية هي حديث ضعيفة أولا من الناحية. من ناحية أخرى اختلف العلماء في معنى الشهوة الخفية أنا رجعت في ذلك مصنفات متعددة فمنهم من جعل من الشهوة الخفية الرياء ومنهم من جعلها أن يصبح الرجل صائما يعني نفلا تطوعا فيرى الطعام فيفطر بعض أهل العلم اعتبر ذلك من الشهوة الخفية ولهم في تفسير ذلك أشياء كثيرة. أهل الحديث إذا قالوا رواه النسائي هل يقصدون السنن الصغرى أم الكبرى؟ إذا وجدت ذلك عند مثل ابن حجر ومثل النجي وهؤلاء العلماء فيقصدون الكبرى أما المتأخرين فيقصدون الصغرى. الكتاب الصواب أنه موقوف وليس صحيحا مرفوعا. الأرض كلها مدت إلا المقبرة والحمام، بعض العلماء قويه وجمهور أهل العلم ضعيف. هل أبو حنيفة يعد من التابعين؟ لا، لم يصح أنه أدرس أحد من الصحابة. واحد يقول قال ابن حجر في فتح إسناد حديث عبد الله بن عمرو كله بصريون، فكيف نصف بينه وبين قولك؟ يا أخي البصريون مصحفة من مصريون، دايما البصري ومصري تتصحى، هي الفرق بينهم ايه؟ بالميم والب، لهذا تصحيح منك يا في نسختك. ابن حجر ما قالش إلا مصريون، ولكن وقع تصحيح في نسخة فتح الباري. استعينوا على انجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، حديث ضعيف. هو فين اللي أخذ؟ ورا؟ عن كيفية طلب علم الحديث، أنا دائما أنصح بأن تبدأ بكتاب المدخل إلى علم الحديث، وهو موجود في مكتبة ابن عفان في الأزهر، وبعد كده نتساهل نعمل إيه إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. احنا بس قبل الصلاه عايز انبه على حاجه، ان شاء الله تعالى احنا اول شهر 7 صح، فهناخد اجازه كده لحد اول شهر 8 ونعود ان شاء الله تعالى بالدوره الاختصاصيه. نعم شهر كامل، لان مرتبط ببعض الاشياء وربما اسافر يعني بعض الاسفار كده، ف يعني هنريحكم من عرفنا شهر كامل. اول حد شهر 8 نلتقي ان شاء الله مع الدوره الصيفيه باذن الله. ها الدوره الصيفيه انا يعني انت عايز تعرف دلوقتي بس تكون احسن بعد كده، هو يعني ان شاء الله هتكون فيها حاجات طيبه. نعم خلاص حد في شهر 8 لقاؤنا في هذا المسجد بإذن الله، ما تروحش أي مسجد ثاني يعني.